الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول علاج سبب العشق، وكأن المصنف فطن لهذا السؤال من السائل وبدأ يتكلم عن هذا الداء بشيء من التفصيل. فلما قيل له، ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء، قيل نعم، الجواب من رأسي، أي جواب هذا السؤال ووصف هذا الدواء لهذا الداء العضال، قال من رأسي: وما أنزل الله سبحانه وتعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم قال: والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، الأول حسم مادته قبل حصولها، وقلنا أن هذا لا يكون إلا بغض البصر. ثم ذكر الإمام 10 فوائد تترتب على غض البصر، وقلنا إن حسم مادته قبل حصولها عن طريق أمرين اثنين: الأول غض البصر، والثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. وقلنا أن هذين الأمرين يحتاجان إلى قوة عزم وصبر، قوة عزم في غض بصره وصبر على التحمل. فإذا تحقق هذا حتما ولا بد إن شاء الله سيندفع عنه هذا الداء. ثم انتقل الإمام بعد ذلك إلى مراتب المحبة وإلى ما يترتب على النظر إلى ما حرم الله عز وجل من أمور، ثم وصل إلى مسألة التتيم، ثم انتقل فقال: وهذا أول درس اليوم، وها هنا 4 أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينهم. كما تعلمون من قواعد الشريعة المطهرة التفريق بين المختلفين والمساواة بين المتماثلين، فإذا حدث العكس مخالف للشرع، يعني شيئين متشابهين، يبقى نمثل ونسوي بينهم. طيب لو فرقنا بينهما يبقى ده مخالفة شرعية. فلو أنك فرقت في الأحكام بين أحكام الذهب والفضة وبين أحكام النقدين اللي هي الأوراق النقدية، كده وقعت في المحظور الشرعي، لأن هذه متماثلة، ومن أصول الشريعة عدم التفريق بين المتماثلين وعدم المساواة بين المختلفين، عدم التفريق بين المتماثلين. يبقى الذهب والفضة والأوراق النقدية واحد، حكمها واحد. طيب عدم المساواة بين المختلفين، فلو سويت بين البر وبين الذهب وبين التمر وبين الأوراق النقدية وقعت في المخالفة الشرعية. كذلك المحبة لها أنواع معينة، فإذا جعلت المحبة كلها نوعا واحدا لا شك أن هذا خطأ. يقول: وها هنا 4 أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. الأمر الثاني أو النوع الثاني من المحبة محبة ما يحبه الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة اللي هي محبة ما يحبه الله. خد بالك، ولو كانت على غير هوى النفس. وعشان كده لازم نفرق بين المحبة الجبلية أو بيسميها بعض العلماء المحبة الطبيعية، وبين المحبة الشرعي، كذلك كالخوف الجبلي والخوف الشرعي. المحبة الجبلية أو الطبيعية شيء جبله ربنا عز وجل عليك، وهذه لا مؤاخذة عليها إلا إذا أثرت على المحبة الشرعية. ركزوا يا أخواني، المحبة الجبلية ما جبلت عليه، وديت لا يتعلق بها مدح ولا ذم. متى تكون مذمومة؟ إذا أثرت على المحبة الشرعية. ومن هنا يتبين لنا الإشكال الذي يورده البعض، كيف يأمر الشرع المطهر بالزواج من أهل الكتاب وقد أمرنا ببغضهم، فكيف أتزوج امرأة والشرع أمرني ببغضها؟ والحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الاستقرار والسكن والمودة إلى غير ذلك. إن عرفنا أن نميز بين الحب الجبلي الذي ركزه ربنا فينا حب الذكر للأنثى، وما بيقولش الرجل، لا، الذكر للأنثى، دي شيء جبلي. يبقى الإنسان لما تزوج بامرأة كتابية أحبها لأنها أنثى، ولولا أنها أنثى لأبغضها كما يبغض العمى. يبقى هذا ما فيش فيه إشكال، ولكن الإشكال يأتي إذا طغت هذه المحبة الجبلية على المحبة الشرعية. يبقى الشرع أمرني أن أحب فلان، لما؟ لأنه على نفس المنهج والطريقة، واشرب عز وجل يحبه وأمرني أن أحبه لأن الله يحبه. أدي معنى كلمة اللي هو محبة ما يحبه الله عز وجل. يبقى ليس هناك إشكال مطلقا. وعشان كده دايما تجد إن العقل يقول في أمور تحب من وجه وتبغض من وجه آخر، وده ما لدهولكم في مبحث الإرادة. أمور تحب من وجه باعتبار المآل، الدواء الكريه يحب من وجه، مظبوط، باعتبار الايه؟ المآل، الله سبحانه وتعالى يجعله سبب، وسأشفى من مرض وأفعل وأفعل. ويبغض من وجه آخر باعتبار ما فيه من رائحة كريهة وطعم مر إلى غير ذلك. كذلك الأنثى النصرانية أو اليهودية تحبها لأنها أنثى، واخد بالك، وبعد ذلك تبغضها لأن الشرع أمر ببغضهم. فإذا طغت محبتها الجبلية على البغض الشرعي وأثرت فيه، دخلنا في المحظور الشرعي، واخدين بالكم؟ وهذا الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه عمر بن الخطاب، والحديث عند البخاري من رواية هشام بن حكيم، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، فقال عمر: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. يبقى هنا عمر رضي الله عنه عبر عن الحب الجبلي، واخد بالك، الحب الجبلي، انا احبك ولكن ليس اكثر من نفسي. يبقى النفس، الرب عز وجل غرز فينا حب النفس وحب الزوجه وحب الام وحب الولد وحب الاصدقاء وحب الجيران، ديت امور ربنا غرزها فيه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من عمر قال: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك ومن كل شيء. فقال عمر: والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. إيه معنى الآن؟ أي الآن فهمت المراد وعبرت به. إيه المراد؟ عمر تكلم بحب طبعي، حب جبلي، وأنه يسبق الحب الشرعي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يكون الحب الشرعي سابقا ومقدما على الحب الجبلي. فلما فهم عمر هذا قال: لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. يبقى عندي محبة الله سبحانه وتعالى لوحدها لا تكفي، ولكن محبة ما يحبه الله عز وجل. وديت يا أخواننا مسألة تحتاج مجاهدة من العبد. لما؟ لعلك تجد إنسان الشرع أمرك بمحبته، ومن لوازم المحبة عدم ظلمه، عدم ظلمه ووجوب العدل معه. طب تصدر منه أشياء، الشرع المطهر أمرك أن تغض الطرف عنها وتحبه بأمر الشرع، هنا بقى تحتاج الإيه؟ المجاهدة، تحتاج إلى المجاهدة. ومن أجل هذا نريد أن نفرق بين المحبة والحقوق، ونريد أن نفرق بين البغض والحقوق، مفيش تلازم. يبقى البغض موجود ولكن حقه يخدم، واحنا ما احنا بنبغض اعضاء الله من اولهم الى اخره، ولكن له حق ياخذه على راي العامه تلت ومتلت. كذلك المبتدع الضال نبغضه من اعماق قلوبنا، ولكن اصل المحبه بيننا وبينه موجود، فنعامله على قدر هذا الاصل. ولا يلزم من محبتك لانسان حب طبعي او جبلي ان تقدمه على النصوص الشرعيه. فإذا أحببت زوجك النصرانية أو اليهودية أو المبتدعة لأنها أنثى، فلا يحمل لك حبك لها على أن تحملها لمخالفة الشرع، تودها المعبد أو الكنيس أو تودها مجلس النواب، واخد بالك؟ كل هذا مخالف مع أنك تحبه. يبقى فيش تلازم بين المحبة والحقوق، ولا في تلازم بين البغض والإيه والحقوق. واضحة يا مشايخ؟ واضحة المسألة دي؟ واضح يا رجاله؟ ماشي. يقول الثاني: محبة ما يحبه الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. الثالث: الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله. يعني أحبك في الله أي لأجل الله، وأحبك في الله لأن الله أمرني بذلك، يبقى محبة فيه وله. الرابع: المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة مشركين. وبقي قسم الخامس ليس مما نحن فيه، وهو المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لذلك الله عز وجل توعد لمن قدم هذه المحبة على بعض الواجبات الشرعية، فقال عز وجل: قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموالكم مش كبردو وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعيد لمن قدم محبة هذه الأشياء على بعض الواجبات الشرعية. يقول: ثم الخلة، وهي تتضمن كمال المحبة ونهايته، بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما، وهذا منصب خلص لخليلين صلوات الله وسلامه عليهما، إبراهيم ومحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وفي حديث آخر: إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي. هنا في إشكال بيأتيك، وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي، وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الحديث، طب ما احنا عندنا نصوص عن الصحابة، منها حديث أبي هريرة في مسلم قال: حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت عن ابن مسعود وعن حذيفة وعن جمع من الصحابة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو كنت متخذا خليلا، على مرأة ومسمع من الصحابة، بدليل الصحابة رووه لنا. وكذلك: إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي. فالجواب عن هذا الإشكال، قال العلماء: أن الخلة تكون من الجانبين، يعني بيني مثلا وبين أخي سامي خلة، بيبقى جزء من جنبي انا وجزء منه هو، واخد بالك؟ فاذا انقطعت الخله من احدنا لا يلزم انقطاعها من الجانب الاخر، مظبوط؟ واضحه؟ فكل خله من النبي صلى الله عليه وسلم لاحد من الصحابه مقطوعه، لانها اصبحت لحق من؟ لحق الله عز وجل. اما خله الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ما زالت موصوله. اتفهمت يا اخوانا؟ يبقى الخله من كم جانب؟ من جانبين، من جانب النبي للصحابه قطعت خليل الرحمن، اما من جانب الصحابه للنبي فما زالت قائمه.
قوي الابتداء مولانا. حيث لا يبقى في القلب سعه لغير محبوبه، هذا الكلام في حق العبد فقط ام في حق الله
ايضا؟ لا لا لا، في حق العبد. ايوه، ما هي الخله شده المحبه، يعني اعلى درجات المحبه، بحيث لا يسع لقلب الخليل شيء غير محبة خليله، واخد بالك؟ ودي المحبة الشرعية. أما هذا بالنسبة للعبد، وبالنسبة لإبراهيم نبي الله ولمحمد نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، أما بالنسبة لرب عز وجل فلا يحيطون به علم. يبقى الخلة من كم يا أخوانا؟ من الجبل. عارفين زي إيه بالظبط؟ زي العداوة. العداوة لها مرتبتين، المرتبة الأولى أن تكون من أحد الأعداء إلى الآخر من جانب واحد بس، والمرتبة الثانية أن تكون العداوة من الجانبين، ودي أعلى درجات العداوة. لذلك يقول ربنا عز وجل آمرا لنا إن الشيطان لكم عدو، ها فاتخذوه عدو. إيه يعني؟ كما أنه جعلكم أعداء اعتبروه أيضا أعداء حتى تزداد العداوة فيما بينكم. يبقى الخلة تكون من الطرفين. طيب خلة النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت منه لأصحابه، أما من الصحابة له فهي ما زالت إيه؟ قائمة. حدثني خليلي، رأيت خليلي، كما ثبت ذلك عن جمع من الصحابة. نعم.
في حالة وجود الخلة من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك انقطاع الخلة بينهم مثلا وبين الله عز وجل من جانب العبد؟
لا لا ابدا، موجوده. لا الخلة، لا الخلة بين العبد وبين الرب، لا المحبه فقط، المحبه فقط، واخد بالك؟ اما بين النبيين وبين الرب عز وجل هي الخلة، واما فيما بيننا نحن المحبه.
من جانب سيدنا ابراهيم وسيدنا
محمد. اي نعم، اما من نحن المحبه فقط. معايا يا اخوانا؟ طيب. ولم اتفضل. يسأل أخونا هل الخلة تستلزم الرؤية أو
الزمن الواحد؟
لا تستلزم. ممكن يكون بينه وبين إنسان خلة وصداقة ومحبة ولم أره لما علمته عنه من الفضائل والمكارم الأخلاق. معي؟ لأن الخلة ثابتة بين الرب عز وجل وبين إبراهيم الخليل وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع انهما ايه؟ ماتا، مظبوط؟ وانهما لم يرى الرب عز وجل على المعتمد، فلا يلزم من ثبوت الخله ثبوت الصحبه او الرؤيه. ولما سال ابراهيم الولد فاعطيه وتعلق حبه بقلبه فاخذ منه شعبه، غار الحبيب على خليله ان يكون في قلبه موضع لغيره فامره بذبحه، وكان الامر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا. وجه ذلك إن الأمر قوي شديد، ومع ذلك ما جاءك عن طريق جبريل بل أتاك عن طريق مرتبة أقل في الوحي، لأن الوحي أنواع ومراتب. أعلاها لا كلام الله عز وجل. أحسنتم، عليها كلام الله عز وجل، أعلى المرتبة.
نعم.
معاك؟ طول بالك يا ولد. عليها إيه؟ معايا أسامة؟ عليها إيه؟ كلام الرب. طب أسأل سؤال كده. هل يلزم من الكلام الرؤية يا أستاذ حمدي؟ دليلك. طب وأنا ممكن يستقيم، قال ربي أرني أنظر إليك. يبقى لا يلزم من الكلام ها الرؤية. خدوا بالكم، لا يلزم من الكلام ايه الرؤية. ايه معنى هذا؟ ايه معنى لازم من كلام الرؤية؟
يعني مش لازم عشان تسمع الكلام انك تشوف ربنا
سبحانه. احسنت، يعني مش معنى ان ربنا كلمني يبقى لازم اشوف، لا. ودي اللي اشكلت على عائشة رضي الله عنها، وده كلام شيخ الاسلام مش كلامي. قال الله عز وجل: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. فاستدلت رضي الله عنها بهذه الآية على مسروق بن الأجدع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، والاستدلال بالآية مخدوش لا يستقيم، لانها رضي الله عنها فهمت انه يلزم من الكلام الايه الرؤية، واخد بالك، ولا التلازم. زي بالضبط، هل يلزم من رؤية الرب عز وجل الإحاطة؟ لا يلزم. ايه معنى الإحاطة؟
الله عز وجل
تحطه
به، يعني تشوفه على هيئته في مكان معين.
اتفضل. انا بسالش الايه، انا بقول لك ايه معنى الاحاطه. ما تحلش عن الجواب، ما انتش عارف قول ما اعرفش. انا بسال، انا بقول ايه، هل يلزم من رؤيه الرب الاحاطه؟ قال لي لا يلزم. صح، ايه معنى الاحاطه؟ تفضل.
العلم بحاله.
ها؟
العلم بحاله.
ها؟ العلم بحاله. لا. يا اخوانا اهو دي كوبا اهو، شفتها يا محمد فريد؟ في حاجة مستخبية عليك؟ أحط به. يبقى أحط بالشيء أي لم يخفى علي منه شيء. وده منتفع حق الله.
طب لو قلت أراه في جهة.
خطأ. ما ربنا له جهة. العلو مع عدم الإحاطة قبلين معايا رجالة. يبقى لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، يبقى لا يلزم من الرؤية حتى ثبوت الرؤية في الجنة بالأبصار، لا يلزم منها إحسان، لا يلزم منها الإحاطة، لأن الله عز وجل لا يحاط به سبحانه وتعالى. واضح يا مشايخ؟ يبقى أنا عندي المحبة وعنده الرؤية وعندي الخل. طيب، يبقى هنا الرب عز وجل ابتلى إبراهيم برؤية وفيها تكليف شديد، اذبح ابنك. يبقى أعلى مراتب الوحي أن يكلم الرب عز وجل النبي، بعد ذلك أن يأتي جبريل، بعد ذلك النفخ في الروع، بعد ذلك الرؤية المنوية، بعد ذلك الإلهام، كما هو معلوم في كتب السير. يقول: وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا، ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح. دي بقى العلماء بيسموها ايه، بيقولوا ايه، وقد تتولد المصلحة قبل وقوع الفعل. مثال هذا بس، يعني التكلفات الشرعية كلها مصالح ومنافع. طب المنفعة بتيجي منين؟ قال لك المنفعة تأتي من الفعل ومن الأمر، يعني المصلحة من الفعل ومن الأمر، ومن الأمر المجرد، ومن الفعل المجرد، ومن الأمر قبل الفعل. أربع مراتب: المصلحة أو المنفعة اللي هي بتتولد من التكلفات الشرعية، قال لك ممكن تأتي بالأمر فقط، يعني لولا أن الله أمر ما علمنا أن فيها مصلحة، زي إيه؟ التيمم، وزي إيه؟ التجرد من الثياب عند الطواف حول البيت أو الحج والعمر. المصلحة هنا فين بقى؟ أنت كنت لابس جلبيتين ثلاثة وعباية وجاكت وفانيلا ومش عارف إيه، وقال لك انزع ده كله وإزار ورداء، ممكن بريح شديد تظهر عورتك، ولكن المصلحة هنا يبقى المصلحة هنا إيه؟ من الأمر. وقال لك تأتي المصلحة من الفعل مع الأمر، زي الصيام، الصيام فيه منفعة لا شك في ذلك، وتأتي المصلحة من الأمر بالفعل قبل الفعل، زي فين قصة نبي الله إبراهيم، هو أمره ولكن لم يفعل، وترتبت المصلحة على الأمر دون الوصول إلى الإيه؟ إلى الفعل. طيب، يقول: وقدم محبة الله على محبة ولدي، حصل المقصود فرفع الذبح وفدي بذبح عظيم، فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، انتبه، ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بل لابد أن يبقى بعضه أو بدله، كما أبقى شرعية الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المنجاة، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين، وأبقى ثوابها. وقال: لا يبدل القول لدي، وهي خمس، وهي خمسون في الأجر. اكتب عندك: والأصل في كتابة الحسنات، والأصل في كتابة الحسنات أن الحسنة بعشر أمثالها، هذا هو الأصل، وربما يزداد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا متوقف على حسن إسلام المرء، وهذا متوقف على حسن إسلام المرء. دليل ذلك قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والأصل في كتابة السيئات أن السيئة بمثلها، والأصل في كتابة السيئات أن السيئة بمثلها. وقد تضاعف السيئة باعتبارات ثلاثة، وقد تضاعف السيئة باعتبارات ثلاثة، باعتبار الزمان، وباعتبار المكان، وباعتبار منزلة الشخص الفاعل للسيئة. الزمان والمكان، وباعتبار الشخص الفاعل للسيئة. قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. واضح يا مشايخ؟ يا نساء النبي، قول ربنا عز وجل، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ أصل دول أزواج النبي، وعشان كده يغتفر للجاهل ما لا يغتفر لطالب العلم، ويغتفر لطالب العلم ما لا يغتفر للعالم. وهذا الذي قاله العلماء: العالم كالسفينة فإذا انكسرت غرق الناس، كما قال غيره: إذا انهمك العالم في المباح انهمك الناس في الحرام. انت ما تكون طالب علم كده وزيك زي الناس، لا، غلط كبير. واذا وقع العالم في الحرام وقع الناس في الكفر، عياذا بالله. دي سنه كونيه. نرجع للكتاب. تفضل.
هل يكون المقصود بالحسن والعمل وليس الاجر
المتولد؟ ماشي يا شيخ محمد، حاضر. دي مساله مهمه وأرجو أن تستوعب. ودبرك يا مشايخ، إيه هي القاعدة العامة عندنا اللي هي خلاصة الحياة؟ الميزان، مظبوط؟ طيب، ما الذي يوزن؟ قلنا قبل ذلك الأعمال، مظبوط، أو صحائف الأعمال أو الشخص. طيب، ونص التنزيل: فمن ثقلت موازينه، مظبوط، أي ثقلت الحسنات، ومن خفت موازينه. فأصبح باتفاق العلماء أن الأعمال الصالحة تتحول في الصحف إلى حسنات، كويس، ثم يؤتى بالحسنات وتوزن ويؤتى بالسيئات وتوزن. يبقى العمل الصالح يتحول لحسن والعمل السيء يتحول إلى إيه؟ سيء. السؤال بقى اللي ملوش جواب، ومن يجد له جوابا يأتنا به، إيه هو؟ ما هو مقياس أو ضابط تحويل الأعمال الصالحة إلى حسنات؟ واخدين بالكم؟ يعني أنا مثلا حضرت درس علم، واخد بالك، من الساعة مثلا الواحدة حتى الساعة الثامنة، دي عبادة. وخلينا بقى يعني من باب حسن الظن بالله عز وجل أخلصنا العمل واتبعنا السنة، يبقى إن شاء الله العمل خالص ومقبول. العمل ده بقى يكتب ويحول في السجل وفي الكتاب إلى كم حسنة؟ 100 200 300 400 1000، ما نعرفش. تعرف يا محمد ولا أنا؟ واضح يا مشايخ؟ يبقى أصبح الأعمال الحسنة الصالحة بتحول إلى حسنات، والأعمال السيئة تحول إلى إيه؟ إلى سيئات. طيب الضابط إيه؟ لا ندري وما تدورش. كذلك في المقاصة في أرض المحشر، حديث المفلس، حديث ابن مسعود عند مسلم، فيجتمع عليه من ظلمهم فيقولون يا رب ائتنا بمظلمتنا من هذا الرجل، فيقول له الرب رد عليهم مظلمتهم، فيقول يا رب أنا وقد فنيت الدنيا، فيقول الرب للمظلومين فنيت الدنيا، فيقولون يا رب ليعطنا من حسناته. الضابط ايه؟ ما نعرفش. يعني واحد مثلا ظلم اخته في 3 4 قراريط، او في نص فدان، او في شق، او في ربع عربية، اي حاجة بقى، واغتر ان ابوه سجلها له في شهر العقار، يوم القيامه بقى ال4 قراريط دولت او ال5 قراريط او نص فدان هيعادلوا كم حسنه؟ عاوز دليل؟ واياك ان تتكلم فيها، اياك، يعني اياك ان تظن مثلا يقول لك طب يا اخي انا مثلا عشت 70 سنه، اصحى شطار شيل منهم مثلا 12 او 15 حتى، يبقى فاضل 55 سنه، ما سبتش ولا رمضان، وكان كل سنة بطلع اعتمر، 55 عمرة و55 سنة صيام، ما يعدلوش ال4 قراريط عشان ايه يعني؟ لا، نقول لك انت كده غلطان. ليه؟ الامر يحتاج الى دليل وليس ثم دليل. واضح يا رجالة في المسألة دي؟ الكلام ده لازم يوضح الناس، لان بعض الناس بيغتر ويبدأ يأتي باحاديث الرجاء وفضائل الأعمال يضعها في غير موضعها، يقول لك من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. النص صحيح وصريح، ولكن أي ذنوب في حق الله؟ أما في حق العباد ما تضيعش وقتك، لن تبرأ ذمتك وتقبل توبتك إلا إذا رددت الحقوق إلى أصحابه. بل جاء النص الشرعي على عكس ما نظن، وهو في السنن بسند جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قطف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. معايا مشايخ؟ معايا حاجة سنة؟ يعني واحد يا محمد يا ابني قال لامرأة يا كذا باللفظ الخبيث كلمة، وطبعا ما عندوش شهود، واخد بالك، وما أقيم عليه الحد وما تاب، اللفظ ده هي بتضيع عمل سنة. السنة دي اتعمل فيها حج، حج كم مرة في السنة دي يا سنة؟ ازاي يا سنة؟ معايا مشايخ؟ حج واعتمر وصام وصلى، ومع ذلك ايه؟ ها، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وضحت؟ يبقى الاعمال الصالحة مالها؟ تحول الى ايه؟ حسن. ايه الضابط؟ ما نعرفش. الظهر بينكتب بكم حسنه؟ ما نعرفش. واخد بالك انت ازاي؟ هل الظهر يعتبر حسنه كله، والحسنه ب10 امثال؟ طيب هل، ركزوا معايا، الزنا سيئة ويكتب سيئة واحدة؟ الله أعلم. ده في إشكالية أكتر بقى، عظم الحسنة وعظم السيئة. أنا مثلا يعني ماشي في الطريق فأمط الأذى عن الطريق، حسنة صح، وخرجت مجاهدا في سبيل الله، حسنة. هل عظم هذه كعظم هذه؟ أبدا. يبقى أصبح عندنا عدة أمور تضبط المسألة وكلها ما عليهاش نصوص، عظم الحسنة وعظم السيئة، مقدار العمل الصالح إلى كم يعطي حسنات، مقدار العمل السيء إلى كم يعطي سيئات، كلها أمور مبهمة عندي. يبقى خلاصة الأمر إيه؟ نجتهد في فعل الحسنات ونبتعد عن فعل السيئات، وإذا زلت أقدامنا فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغرب. ده خلصت الكلام، يبقى مش بقى أضيع وقتي بقى وأبدأ أسرح بخيالي في أمور الشرع أخبأها عندي. أبدأ بقى أمني نفسي وقلت أنا الحمد لله حفظت القرآن وبقرأ في السنة ولي دروس وبخطب الجمعة وبصل رحمي وبفعل كذا وبفعل كذا وبفعل كذا وبفعل إيه يعني مثلا زنيت يعني؟ لا، ده انتوا فاكرين حديث البخاري اللي هو الرجل الذي خلف مجاهدا وزنى بامرأته. يعني واحد خرج مجاهد في الجيش، يعني عسكري في الجيش، راح أجازة، ده فجر بامرأته، واخد بالك؟ فالنص الشرعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يوم القيامة بالزاني أمام زوج المرأة الذي زنى بها، ويقول له الرب عز وجل خذ من حسناته ما شئت. حد مستوعبها ديت؟ خذ من حسناته ما شئت، علشان ايه؟ زنى مرة واحدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتظن أنه يترك له شيء؟ الجواب واضح، ده بدو زانية واحدة. يبقى أصبح السيئة تتعاظم، فليس من زنى بامرأة مجاهد كمن زنى بامرأة عادية، أو ليس كمن زنى بامرأة جاري كمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تزاني بحليلة جارك. ومن خلال هذه الكلمات نقدر بقى نستوعب حديث البطاقة. فهمت يا رجال؟ البطاقة هو الرجل جيء بتسعة وتسعين سجل، كل سجل مد البصر فيهم ايه يا ياسر؟ سيئات، ومعاه بطاقة فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. كل كلام العلماء قال ان هذا الرجل قام في قلبه من تعظيم الرب عز وجل والخوف منه واجلاله ما عظم به الاجر ومحى تسعة وتسعين سجل سيئات. عارف دي تعلمنا ان وانت ايه؟ كما قال ابن القيم ان الاعمال تتعاظم بما في القلوب من محبة الله واجلاله وخوفه والحياء منه، يعظم العمل. يبقى ممكن انا والشيخ احمد واسامة وياسر كلنا بنصلي خلف اخينا الشيخ طارق في صف واحد وفي مسجد واحد وفي فريضة واحدة، وما بين عباداتنا كما بين السماء والارض. واضح يا رجالة؟ واضح يا أستاذ محمد؟ يا ريت المعلومات دي تحاول تصغها للناس، لأن الناس مغطرة. وخدنا في أول الكتاب يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال عمر إنه الجهل. نرجع للكتاب، تفضل.
المعاصي يا والأعمال المعاصي
تكون حقها، نعم،
الإنسان يبادل عليها
عشان
تكتب في
صحيفة
أعماله سيئة
يوم القيامة تقص منه إن لم يتب. أما إن تاب انتهى الأمر. يعني مثلا واحد سرق مال من الناس تكتب في السيئات، طيب تاب قبل أن يموت انتهى الأمر، تمحى وليس لها تأثير البتة. من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. واضح يا اخوانا؟ والتوبة تجب ما قبل. تفضل.
ان
هذه اللي نعمل صحيحته بإله الله.
لا لا دي غرضية خالص. زي ايه؟ احسنت. وده اللي احنا عليه. وده عقيدتنا الذي اصدع بها في كل مكان. ترك عمل الجوارح بالكلية كفر يخرج عن الملة. لا، حديث البطاقة مش كده خالص. حديث البطاقة عبارة عن ايه؟ كما قال العلماء ان هذا الرجل اصرف على نفسه في الذنوب ولم يتب، ودي مهمة هيحسن، ولم يتب، وقبل الموت تداركه ربنا برحمته لحكمة، فاستشعر عظمي لا إله إلا الله فقال، ثم أدركه الموت بعد أن قال. يبقى لم يتمكن من إين؟ من العمل. واتفقت كلمة العلماء على أن هذه حالة خاصة لا تعمم. أما حديث لم يعمل خيرا قط غير حديث البطاقة. حديث البطاقة عند الإمام أحمد حديث لم يعمل خيرا قط في الصحيحين، والمعتمد عند المحققين من أهل السنة لم يعمل خيرا قط، أي على وجه التمام والكمال وعلى وجه الحسن، بل أنه لم يعمل خيرا قط، يعني لم يصدر منه شيء. لا، ولا واحد من المبتدعة ولا من أهل السنة أخذ بظاهر هذا الحديث. واضح المعلومة دي؟ اصحى شوية وركز معي، طول بالك يا ولد. ولا واحد من العلماء من أهل السنة ولا من المبتدعة أخذ بظاهر هذا الحديث، بل كلهم أولهم أولا. ليه؟ قال لك أصل ظاهره يلزم منه لوازم فاسدة. عاوز تقول حاجة؟ لا، المحبة لا تكون إلا شرعية. أي نعم، المحبة لا تكون إلا شرعية. نكمل يا مشايخ، تفضل.
الرجل إذا فعل مظالم يعني ما كان منه في حق الله عز وجل، والله عز وجل يغفر له بمجرد
تكبر. لا، لحظة، أي ذنب يفعله العبد وتاب تاب الله عليه، بس معنى كلمة تاب الشروط. يبقى حقوق العباد من شروطها إيه؟ لا، من شروط حقوق العباد أن يرد المظالم إلى أصحابه. أكمل سؤالك.
طيب بالنسبة لحق العباد، رجل ربما سرق مال او اخذ مال واراد ان يتوب من هذا الامر، فعليه حتى تقبل هذه التوبه وتكون توبه نصوح ان يرد هذه المظلمه.
مظبوط.
فهو يعني اذا قال اذا ذهبت اليه واعطيته المال فلعل تحدث مفسده اعظم من هذا الامر، او ربما اخذت مال منذ سنوات عديده
ولا اعرف قيمته،
نعم، او لا اعرف الرجل الاصل.
لا، دي مساله غير مسالتنا يا شيخان. المسألة عبارة عن رجل أراد أن يرد المظالم إلى أصحابها، ماذا يصنع؟ ده وجه السؤال. فإحنا بنقول الأصل أن ترد إلى صاحبها. طب احتمالين اثنين، صاحبها إن رددنا عليه المال حصل خراب في الدنيا، دمار، يبدأ بقى الرجل الظالم ده اللي هو أكل الحرام يروح لواحد عالم يستفتيه الوضع كيت وكيت وكيت ويحكي له بالتفصيل، والله انا كنت شغال عنده السوبر ماركت وخدت اللي ما هيخطرش على بال. طب خدت لك كام؟ والله خدت بتاع مثلا 20-30 ألف. الراجل موجود، طبعا صعب ترجعهم، خلاص اعتمد على الله، جدول الفلوس دي وكل يوم روح عنده اشتري وارمي الألف جنيه في الدرج وما تحس. طب عمل كاميرات كانك بتعبي رز حطهم في قلب كيس الرز، يبقى يحتال لايصال المال اليه، ملوش غير كده، مالوش غير كده. حتى نقول مثلا باسم وهم وحطهم في حسابه، الوسائل كثيرة. ولا يحل لك أن تترك هذا الأصل وتذهب إلى غيره إلا بفتوى عالم. أما أنك تقول ده مفسدة، لا، ليست لك. العالم اللي يفتيك يقول لك لا، ده الحيل دي كلها فعلا فيها مفسدة عظيمة وتبقى فضحة لك ومشكلة كبيرة ومش هتعرف تحل الموضوع والكلام ده. يبقى يبدا العالم يوجهك يقول لك خلاص، اللي هو الاحتمال الثاني اللي هو ما استطعت ان توصلها له، تنظر ان كان عليه ديون تقضيها له، ما عليهوش ديون يبقى الصدقه. معنى الصدقه يعني ان تتصدق عليه، أما أجرك ليس لك أجر، حسبك أنك قد خلصت من الشر. طب الأمر الثاني ما أعرفه، أو دي مصلحة حكومية من الصعب الوصول إليه، زي واحد مثلا كان في الجيش وسرق من الجيش، ولو راح الواحد هيضربوه بالنار مثلا يعني، خلاص يبقى في هذه الحالة الصدقة، أو لعل صاحب المال في بلد أخرى، دي احتمالات كلها وردة، وده بعض الناس بيسافر بره بيهلب وبيجي يشعر بالندم، طب تعمل إيه؟ أرجعهم صعب وعزيز عليك، خلاص أنفق هذا المال في أوجه من أوجه الخير وحسبك أن تتخلص منه، أما الأجر فليس لك أجر. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ اتفضل يا أخي. سلام منين؟ نعم هيرجعوا ازاي؟ ما احنا بنقول ده الاصل باي وسيله كانت. طب عجز يبقى صدق معايا اخي الفضل. اتفضل.
حديث فيما معناه هيعجز احدكم ان يكسب 1000 حسنه.
كويس مظبوط.
الحديث وضح ان الرسول عليه الصلاه والسلام وضح في الحديث سيكون 1000 حسنه.
كلام كويس قوي. 1000 حسنة، قيمة الحسنة دي قد إيه؟
مش على قيمة الحسنة.
ما أنا ما اختلفناش، أنا بقول لك هل كل الأعمال الصالحة عندنا ضابط في تحويلها لحسنات بكم حسنة؟ موجودة؟ مش موجودة، بس خلاص اتفضل يا أخي. نعم؟ قاعد عليا. لا يردوه بنفسي بمثله. ما وجه الاستدلال منها حديث؟ قاعد عليا بس يا رجال الله يبارك فيكم، رجائي حاول بقدر الاستطاعه لا تخبئ شيء بحيث نستفيد. اخونا احنا بيسالني سؤال بيقول واحد سرق واحد من واحد مال مثلا في الستينيات، خد منه مثلا 10 جنيه، ال 10 جنيه في الستينيات ديت تشتري فدان دلوقتي، يا دوبك الواد يروح يجيب بها شويه كاراتيه ويجي. طب هو هيردها 10 ولا يردها بقيمتها؟ فانا قلت له الرد بالمثليه لا بالقيمه، وده مجمع عليه. فهو بيشكل عليه حديث الثلاثه الذين اواهم المبيت الى غرب، وشرحناها هنا، ان الرجل كان استاجر اجير فترك له ايه، كان اجره جزء من الارز فثمره ونماه، ولما جه ياخد المال قال له كل ما ترى هو لك، الروايه بتقول فاستقاه ولم يترك لي منه شيء. ده بعيد عن موضوع نحن، ده بيندرج تحت ايه، رجل عنده امانه وديعه لانسان ثم استغلها في الاستثمار وثمرها دون اذن صاحبها، وجاء صاحبها يطلبها، واخد بالك، هل ياخذ اصل المال ام الربح او جزء من الربح؟ دي المساله مش مسالتنا احنا دي، واخد بالك يا اخي الفاضل. والقول الراجح فيها ان شاء الله انه ياخذ المال وربحه، لأنه لم يأذن للمودع أن يستغل الإيه؟ المال. واضح يا إخوانا المسائل دي؟ طيب. نعم. تفضل. لا مش ما يقولش يتصدق، بيقول يتخلص من هذا المال فأوجه الخير وأجر هذا المال لصاحبه وليس لمن إيه تخلص منه. من غير نيته. أصل دي أعمال ما تحتاجش النية. هو أقصى نية له إيه؟ يريد أن يتخلص من الحرام. لدرجه ان التخلص من الحرام ما يحتاجش الى نيه، زي ازاله النجاسه تحتاج الى نيه؟ لا تحتاجش الى نيه. انا اوقع على ثوب نجاسه فازلته طهرت ولم وان لم انوي في امور معينه تحتاجش الى نيه، وامور تحتاج الى نيه. اتفضل. اسمع، يسال اخونا اخذ شيء من الشرطه؟ لا، هذا من السرقه وليس من الغلول. الغلول ان يهدى له فلا بد من رده، سواء غلول او سرقه لا بد من ايه؟ من رده. اتفضل يا شيخ.
مثلا واحد مثلا لو في مول وتبع ده، هل المال يرد المال يرد ده؟ هو يعني لو كان اصلا عايز حاجه محرمه، الواحد اعطى الواحد مال اللي هو يجيب له في مول وتاب، اللي هيجيب له تاب وقام واخد منه الفلوس نصب عليه بقى قبل ذلك يعني، وجي تاب بعد كده وخصوصا ان هو كان نصب على واحد كان عايز في مول، فهل المال هذا
يرد؟ لا مش فاهم، قاعد عليا.
انا اعطيت الواحد مثلا يجيب له، هو نصب عليا وبعد كده هو تاب.
يرد لك المال ام لا؟
يرد
لك. اي نعم، لا يردوه لك. الكلام ده الحكم انت بقى الشرعي، لو انه اشترى الخمره أيرد لك الخمر أم يرد لك قيمة المال؟ الجواب لهذا ولا ذاك. وده متولدة على إيه؟ على أصل عند الفقهاء، وهو إيه؟ من اكتسب مالا، من اكتسب مالا من حرام وأراد أن يتخلص، هل يرد لمن أخذه فيجمع بين العوض والمعوض أم لا؟ ده أصل المسألة. واستدلوا على من استأجر امرأة لتغني له ثم أعطاها مال، ثم أرادت المرأة أن تتخلص من هذا المال، يبقى هنا إيه؟ اكتسبت المال بعوض محرم، كويس؟ هل ترد المال إلى الرجل فنجمع له بين العوض والمعوض، أم تأخذ المال وهو من الحرام أم تتخلص منه؟ دي الاحتمالات الثلاثة. أوضحها تاني، رجل زنى بامرأة وبعد أن زنى بها أعطاها شيء من المال، المرأة أرادت أن تتوب، الاحتمالات هي ترد المال إلى من فجر بها، الأمر الثاني تنتفع بهذا المال، الأمر الثالث تتخلص من هذا المال. الأمران الأوليان فاسدان، لأن لو رجعنا له المال جمعنا له بين العوض والمعوض، لو أبقت المال مال محرم لا يحلها أن تستخدمه، يبقى الحل الثالث اللي هي إيه؟ ها؟ تتخلص من هذا المال. وهناك قول ولكنه قول ساقط، وقد فصلت هذه المسألة في رسالة تحذير الأنام من أكل الحرام. بعض الناس وهو قول بس بنبينه لبيان خطأه، مش قول مرجوح، لا ده خطأ، وقال يفسد عين المال، يعني هي خدت مثلا ايه 500 جنيه يقطعهم، لا هي تقطعهم يحرقهم حرقها، لا ده مخالف، هذا مخالف، لان الحرمة في الاوراق النقدية يا محمد يا ولدي في عينها ام في الوسيلة التي من خلالها جاءت؟ السؤال مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها؟ السؤال مفهوم ولا مش مفهوم الاول؟ طيب يبقى تحريم المال او حرمه او خبث المال في عين المال ولا في الوسيله التي من اجلها جاء المال؟ احسنت، في الوسيله. يبقى ال 20 جنيه ما فيش فيها حرمه، ده ورقه مطبوعه ومزركشه، واخد بالك؟ ما فيش فيها، ما لهاش اي غبار. الاشكاليه في ايه؟ كيف جاءت اليك ال 20 جنيه؟ واضحه يا مشايخ المسائل دي؟ واضحه يا رجال؟ ايوه.
بعض مولانا ممكن يذكر معاد الشخص ومحاسنه في نفس المجلس، فهل هذا يعتبر من الغيبه؟ وإن وقع في الغيبة ما العمل؟
يعني أخونا يذكر محاسن الشخص ومساويه في مجلس واحد، الجواب هذه من الغيبة المحرمة، ولا يشفع لك كونك ذكرت محاسنه، وإلا ما الحامل على الذكر؟ ورجاء يا أخوانا رجاء، لا يكون شغلك الشاغل التنقيب عن الناس، إياك، شغلك الشاغل أمران اثنان، طلب العلم والعمل به. والله جاء عرضا نتكلم عن فلان لأنه مبتدئ، خلاص. لذلك تجد الأئمة المتقدمين الأكابر من علماء الجرح والتعديل تلاقي كلمتهم كلمة ورد خطأ، فلان ليس بشيء، فلان ليس على الجد، فلان تركوه، فلان ضعفوه، واخد بالك؟ أو لين، وكلمة ورد خطأ واتكلم وقلب الصفحة وخلاص، ليه؟ عنده شغل تاني. فرجائي ما تشغلوش بالكم بهذه الأمور أكثر مما تستحق.